Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil evvelin vel ahirin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kale rahimahullahu teala, atifen ala el beytis sabiq ve şuhretul kıssati ve kulna inne şuhretul kıssati ma'tufetun ala kavlihi ve rujjihel mucillu lirrasuli. وشهرة القصة أي ورجح شهرة القصة ذكر السبب أي ورجح ذكر السبب ورجح سمعه إياه دون حجوب ثم قال والمدني أي ورجح المدني والخبر الذي جمع حكما وعلة كقتل من رجع. إذن هنا يتكلم عن الترجيح باعتبار كونه مدنيا أو مكيا، فقال والمدني والخبر الذي جمع حكما وعلة كقتل من رجع. إذن من المرجحات أن يكون الخبر مدنيا ويقدم على المكي، لأنه هو آخر الأحوال منه صلى الله عليه وسلم، وكذلك يرجح النص الذي ضم حكما وعلة كقتل من رجع، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، فهو مرجح على حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، فعند هذا في الحديث ضم حكما وعلة، وذاك ذكر حكما الذي هو نهى عن قتل النساء ذكر حكما ولم يذكر علة. فقال كقتل من رجع أي عن الإسلام، أي رجع عن الإسلام، يعني أن الخبر المدني مقدم على الخبر المكي لتأخره عنه، أي لتأخره عن المكي. قال والمدني أي تعريف المدني ما روي بعد الشروع في الهجرة، والمكي ما روي قبل الشروع فيها. إذن الشروع في الهجرة بعد الخروج من مكة يعتبر مدنيا، ما كان في مكة فعندئذ يكون مكيا. إذن الهجرة خرج من مكة ما بعد هذا الخروج من شروع في الهجرة، فهذا عندئذ يكون مدنيا. ما كان أثناء الوجود في مكة وقبل الخروج منها فهو مكي. إذن قال والمكي ما روي قبل الشروع فيها، أي في الهجرة، فيشمل المدني ما ورد بعد الخروج من مكة وقبل الدخول في المدينة. إذن بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وقبل أن يصل المدينة فهذا يعتبر مدنيا. طب وقبل الدخول في المدينة، هو الذي بعد الدخول في المدينة أليس مدنيا؟ لا، هو يقول لك قد يستشكل أن هذه المرحلة التي هي مرحلة الطريق قد يجعلها بعضهم من المكي، فهو يريد أن يبين أنه بعد الخروج من مكة من أعمال الهجرة يعد مدنيا وإن كان في الطريق إلى المدينة. إذن في قوله وقبل الدخول في المدينة إنما يريد أن يؤكد على محل الخلاف، أنه فيما يتعلق بالمدني يعتبر مدنيا وإن كان قبل الدخول في المدينة المنورة. قال هذا هو الاصطلاح المشهور في المدني والمكي، وما اقتضاه كلام بعضهم من أن المدني ما نزل بالمدينة والمكي ما نزل بمكة غير مرضي. قوله والخبر أي والخبر الذي جمع، يعني أن الخبر المذكور فيه الحكم مع العلة مقدم على ما فيه الحكم فقط، لأن الأول الذي هو ذكر فيه الحكم مع العلة أقوى في الاهتمام بالحكم من الثاني الذي ذكر الحكم ولم تذكر العلة، كحديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه، مع حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان. إذن قال نيط الحكم في الأول الذي هو من بدل دينه فاقتلوه، نيط الحكم في الأول بوصف الردة، ولا وصف في الثاني الذي هو نهى عن قتل النساء، فهو ليس معللا بوصف كما علل الأول وهو من بدل دينه فاقتلوه. فنحن أمام مرويين، أمام مروي ذكر الحكم والعلة، ومروي آخر ذكر حكما ولم يذكر فيه علة، ولا وصف في الثاني. فحملوا النساء، أي النساء في الحديث نهى عن قتل النساء، فحملوا النساء فيه على الحربيات، أي لا تقتلوا الحربيات. إذن ومن هنا محل البحث، المرأة المرتدة. إذن متفق عليه أن النساء الحربيات لا يقاتلن ولا يقتلن إلا إذا قاتلنا، وقاتلنا بسلاح وليس بعصي أو بحجارة. إذن أين محل التعارض؟ محل التعارض ليس في الحربيات، الحربيات متفق أنهن لا يقتلن، يعني نساء القوم المحاربين. محل البحث هو في المرأة المرتدة، فهل يطبق عليها حديث نهى عن قتل النساء وهو فيه حكم وليس فيه علة، أم يطبق عليها حديث من بدل دينه، لأن من تشمل النساء والذكور والرجال، فأيهما يطبق على المرتدات؟ فإذا هناك محل تعارض في النساء المرتدات. فمن قال إن المرأة المرتدة تقتل كالرجل حمل الحديث نهى عن قتل النساء أن هذا في الحربيات وليس في المرتدات، أما المرتدات فيأخذهن وصف من بدل دينه فاقتلوه. إذن حصل تعارض في المرأة المرتدة، ولم يحصل تعارض في موضوع النساء الحربيات، فهن أصلا باقيات على دينهن. قد يعترض معترض سيريده الشارح هنا، لماذا لا تحمل كل حديث على محل ولا يعتبر عندئذ متعارضا ويكون من باب الجمع وليس من باب التعارض؟ فإذا قلنا إن وجوه الجمع أن تحمل هذا على محل وهذا على محل، فهنا يريد أن يورد اعتراضا علينا، يقول ما ذكرتموه من باب الترجيح لحديث من بدل دينه فاقتلوه على اعتبار أنه جمع حكما وعلة على حديث الصحيحين نهى عن قتل النساء، نحن نريد أن نجمع بينهما ولا نعتبر ذلك ترجيحا، فنحمل حديث من بدل دينه فاقتلوه على حالة، وحديث نهى عن قتل النساء على حالة، وهذا لا يكون من باب التعارض والترجيح، إنما هو من باب الجمع، وهذا اعتراض وجيه، لكنه سيجيب عليه أن مسألتنا التي بين أيدينا ليست من باب الجمع، إنما هي من باب التعارض والترجيح. فقال في دفع هذا الاعتراض أنه من باب الجمع ليس من باب الترجيح، ولا يقال هذا جمع بينهما، أي بين حديث من بدل دينه فاقتلوه ونهى عن قتل النساء، ولا يقال هذا جمع بينهما بحمل كل منهما على غير ما حمل عليه الآخر، ففيه العمل بهما. والكلام في الترجيح الذي هو إعمال أحدهما وإلغاء الآخر. إذن يريد أن يعلل الآن لماذا ما قلناه في الترجيح بين الحديثين إنما هو من باب الترجيح ليس من باب الجمع، يريد أن يجيب فيقول لأننا نقول التعارض بينهما ليس إلا في المرتدات. إذن أنا عندي كل ما يتعلق في مدار الحديثين ليس في الحربيات أصلا. أنا مدار الحديثين على المرتدات. وقد ألغينا الثاني وهو نهى عن قتل النساء، وأعملنا طبعا الأول وهو من بدل دينه فاقتلوه بالنسبة إليها، بالنسبة إليها، بالنسبة إلى المرتدات. فقد أعملنا أحدهما وهو من بدل دينه فاقتلوه، والغينا الآخر وهو نهى عن قتل النساء بالنسبة لما تعارضا فيه. فالحديثان متعارضان في المرتدات، وليس لنا سبيل إلى الجمع. كيف نجمع؟ إذن محل التعارض بينهما هو المرتدات، وليس محل التعارض الحربيات. إذن الحربيات لسنا محل تعارض. لماذا؟ لأن من بدل دينه فاقتلوه أصلا لا ينطبق على الحربية، لا يتناول الحربية البتة، لأنها ليست مبدلة لدينها، يعني ليست مسلمة وخرجت من الإسلام. فإذا حديث من بدل دينه فاقتلوه لا يتناول الحربيات، إذا لا يوجد تعارض بين الحديثين في الحربيات أصلا، إنما الحديث في التعارض في المرتدات. هذه من بدل دينه فاقتلوه ينطبق على المرتدة، إذا اقتلوا المرتدة. طيب نهى عن قتل النساء، إذا يشمل المرأة المرتدة لأنها من النساء. إذا نحن أمام حديثين متعارضين في محل واحد، وليس متعارضين في الحربيات، لأن حديث من بدل دينه فاقتلوه لا يتناول الحربيات أصلا. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى: وما ذكر من تقديم المذكور فيه الحكم مع العلة استشكله بعضهم بتقديم النهي على الأمر المذكور معه العلة، كما في الحديثين المذكورين. يعني يقول لك: لماذا لا تقدم النهي على الأمر؟ معلوم أنه إذا تعارض النهي عن الأمر فإنه يقدم النهي على الأمر. فحديث نهى عن قتل النساء فيه نهي، من بدل دينه فاقتلوه فيه أمر، والقاعدة أنك تقدم النهي على الأمر. فلماذا هنا قدمت الأمر وهو فاقتلوه على النهي وهو نهى عن قتل النساء؟ ومن المرجحات تقديم النهي على الأمر. هذا هو الاستشكال الذي ذكره. قال: وما ذكر من تقديم المذكور فيه الحكم مع العلة استشكله بعضهم بتقديم النهي على الأمر المذكور معه العلة، كما في الحديثين المذكورين. وأجيب بأن الكلام المذكور في التراجيح إنما هو في كل واحد من المذكورات بالنظر لمجرد مقابله من حيث إنه مقابله. وما ذكر من باب تعارض اثنين من المذكورات وليس الكلام فيه، بل لم يتعرضوا لتفاصيل ذلك، إذ المدار على ما يغلب على ظن المجتهد ترجيحه، كما يأتي في قولنا: قطب رحاها قوة المظنة، على ما سيأتي في نهاية درس الترجيح، أن قطب الرحى الذي يدور عليه مبحث التعارض والترجيح قوة المظنة، أي قوة الظن. هنا يقول قطب رحاها، يعني الرحى التي هي الطاحونة التي يطحن بها الحب، فهناك القاعدة ثابتة وهناك الطاحونة العليا تكون متحركة، وتحت هذه الطاحونة العليا هناك القطب الذي تدور فوقه وتدور من حوله أيضا. فهذا هو مدار البحث ومحز النقاش، أننا نتكلم عن قوة المظنة. فعندما جاء لك بهذا المثال إنما جاء به على ما هو معلل وما ليس بمعلل، ذكر الحكم مع العلة وذكر الحكم دون علة، فأنا أرجح بهذين الاعتبارين، لكنني لا أرجح بين ما هو مذكور فيه الحكم مع العلة كما في حديث من بدل دينه فاقتلوه مع النهي، فهذا بحث في الصفة ومخالفها وليس الصفة وضدها. فهنا يقول لك: نحن نبحث في الترجيح باعتبار الصفة وضدها، لا باعتبار الصفة ومخالفها. فليس بحثي هنا بين ما ذكر حكمه وعلته كما في حديث من بدل دينه فاقتلوه، مع النهي في حديث نهى عن قتل النساء، بل بحثي مع حديث ذكر فيه الحكم ولم تذكر العلة في حديث النهي عن قتل النساء. إذن هناك استشكال يدفع هذا الإشكال. الاستشكال يقول هنا تعارض النهي مع حكم ذكرت فيه العلة، فبما تجيبون؟ لماذا لم تقدموا النهي؟ قال لك بأن الكلام في التراجيح عن الصفة ومقابلها، هذا معنى قولي بالنظر لمجرد مقابله من حيث إنه مقابله وليس من باب الصفة ومخالفها. إذن تذكر الصفة ومقابلها. أما بالنسبة للمجتهد الذي سيستنبط الحكم سيجعل جميع المرجحات بين يديه، فقد يرجح مرجح على آخر في هذه المسألة والآخر يرجح على غيره في مسألة أخرى، وبالتالي هنا يبين لنا ويؤكد أن الترجيح بين الصفة وضدها لا بين الصفة ومخالفها. ثم قال رحمه الله تعالى: وما به لعلة تقدم وما بتوكيد وخوف يعلم. ما زال يتكلم في المرجحات في قوله هنا ما، طبعا الواو حرف عطف على ما سبق. قال ما موصول معطوف على المجل ورجح المجل. وما به لعلة تقدم، إذن ورجح المجل. قال والجملة بعده، أي بعد الاسم الموصول. عندي الجملة ما اسم موصول، طب الجملة بعده مبتدأ وخبر، أي ما به لعلة تقدم. إذن ما تقديرها؟ وما تقدم به لعلة، أو تقدم لعلة به. إذن تقدم هنا مبتدأ خبره لعلة. طبعا لو أردنا أن ندقق، لعلة جار ومجرور متعلق بالخبر المقدر تقديره كائن، لأن الجار والمجرور لابد لهما من متعلق، لابد لهما من متعلق. إذن التقدير وما تقدم به لعلة، أو ما تقدم لعلة به. إذن تقدم هنا مبتدأ، فهذه الجملة من المبتدأ والخبر التي هي تقدم لعلة به هي صلة الموصول ما، هي صلة الموصول ما. إذن عندي ما نائب فاعل على تقدير ورجح ما تقدم به، فهنا الاسم الموصول كما قال ما معطوف على المجل ورجح المجل، وما به لعلة تقدم. إذن صارت عندنا جملة المبتدأ والخبر من قولنا تقدم به لعلة صلة موصول للاسم الموصول ما. وعندما نقول صلته نقول إن الصلة ليس لها محل من الإعراب، إنما هي تزيل الإبهام. لو قلت لك جاء الذي نجح بالأمس، جاء الذي نجح بالأمس، الذي لو قلت لك جاء الذي، الذي مبهمة، طيب أنا إزالة الإبهام نجح بالأمس، فهي أزالة الإبهام عن الذي. فصلة الموصول تزيل الإبهام، فهي كالصفة مع الموصوف. فصلة الموصول كصفة مع الموصوف، لكن لا نقول إن هذه الصلة لها محل من الإعراب لسبب. الصفة مع الموصوف باعتبار هذه الصفة تابعة للموصوف وتأخذ حكما إعرابيا، لكن جملة الصلة لا نستطيع أن نقول إنها صفة مع أنها أزالت الإبهام، لأن الجمل نكرات والأسماء الموصولة مثل ما والذي والتي واللذان واللتان والذين هذه معارف تعين، لما قلت لك جاء الذي هي تعين واحدا بعينه، فلا يعقل أن توصف المعرفة بالنكرة. فصلة الموصول أزالت الإبهام، لا أستطيع أن أقول لأنها أزالت الإبهام إنها صفة. لماذا؟ لأن صلة الموصول هنا جملة نكرة، والنكرة لا تجوز أن تكون وصفا للمعرفة، فأنت المعرفة لا تصفه بالنكرة، فهو معرفة، فكيف يوصف بالنكرة التي هي مجهولة وهو معرفة؟ لذلك لم يعرب النحاة صلة الموصول صفة، صلة الموصول لا تعرب صفة، وقالوا لا محل لها من الإعراب، ووظيفة الصلة إزالة الإبهام عن الموصول. وهكذا يحافظ النحاة على معقولية أصول النحو وقواعده من النقض والهدم. فهنا عندما قال والجملة بعده، أي بعد الاسم الموصول ما مبتدأ وخبره، وهو تقدم به لعلة، وهي أي الجملة صلة الموصول من المبتدأ والخبر تقدم به لعلة، صلته أي صلة الاسم الموصول، يعني أن الخبر المتقدم فيه ذكر العلة على الحكم مقدم على عكسه، لأنه أدل على ارتباط الحكم بالعلة من عكسه. يعني قال لك إذا كان الخبر تقدمت العلة على الحكم، تقدمت العلة على الحكم، فهذا يعني أنه يرجح على الخبر الذي تقدم فيه الحكم على العلة. سأمثل، إذا قمت إلى الصلاة توضأ، إذا قمت إلى الصلاة توضأ، العلة القيام للصلاة، توضأ حكم، هنا تقدمت العلة على الحكم. طب ماذا لو قلت لك توضأ إذا قمت للصلاة؟ قالوا توضأ إذا قمت للصلاة، توضأ هنا حكم، وإذا قمت العلة. إذن الأول تقدمت العلة ثم الحكم، إذا قمت إلى الصلاة توضأ، الثاني توضأ وهو الحكم تقدم على إذا قمت للصلاة وهو العلة. قالوا إذا تقدمت العلة على الحكم فعندئذ يقدم هذا المروي على الحكم إذا تقدم على العلة. هذا معنى قوله وما به لعلة تقدم، أي إذا تقدمت العلة على الحكم فهذا من المرجحات إذا كان الحكم متقدما على العلة. إذن يرجح المروي الذي تقدمت فيه العلة على الحكم على المروي الذي تقدمت فيه الأحكام على العلة. طيب لماذا؟ قال لأنه، أي لأن تقدم الوصف على الحكم، قال لأنه أدل على ارتباط الحكم بالعلة من عكسه، وهو تقدم الحكم على العلة. اللغة العربية تقدم الأهم، فإذا قدمت العلة فهو أهم في هذا الوصف من الحكم، لأنه قدم العلة. إذا قمت إلى الصلاة توضأ، إذن هذا موضع الاهتمام، إذن التقديم دائما هو موضع الاهتمام. قال الإمام الرازي في المحصول وعكس النقشواني ذلك معترضا له، يعني النقشواني قال بعكس ما قلنا، نحن نقول إذا تقدمت العلة هذا من المرجحات، لأنها إذا تقدمت على الحكم فهذا دليل اهتمام المتكلم. النقشواني عكس، قال لا، إذا تقدم الحكم على العلة فهذا يكون هو الترجيح على تقدم العلة على الحكم. طب لماذا؟ كيف اعترض النقشواني؟ قال: وعكس النقشواني ذلك معترضا له بأن الحكم إذا تقدم تطلب السامع العلة. يعني إذا قلت لك توضأ، إذن أنت ستبدأ بالبحث عن العلة، ستبدأ بالتفكير لماذا أتوضأ. فإذا سمعها، أي سمع العلة، ركنت نفسه أي السامع إليها ولم تطلب غيرها، أي لم تطلب غير العلة. إذن هذا الركون من قبل السامع، أولا سمع الحكم، تشوف إلى معرفة العلة، فجاءت العلة مذكورة بعد الحكم فاطمأنت نفس السامع إليها، فهذا يعني تأكيدا على العلة من حيث تشوف السامع إليها لأنها لم تذكر بعد، وهذا عندئذ يكون من ترجيح الخبر الذي تقدم فيه الحكم على علته على الخبر الذي تقدمت علته فيه على الحكم. إذن هذا الذي يقوله النقشواني كما يبينه، أنه يريد أن يقدم الحكم الذي تأخرت علته على الحكم الذي تقدمت علته. قال: والوصف إذا تقدم تطلب النفس الحكم، يعني إذا قدمت لي الوصف، إذا أردت أن تصلي فتوضأ، فإذا قدمت الوصف فإن النفس تطلب الحكم، تتشوف إلى الحكم. فإذا سمعته أي الحكم قد تكتفي في علته بالوصف المتقدم إذا كان الوصف المتقدم شديد المناسبة. كما في والسارق والسارقة الآية: وقد تطلب النفس علة غيره أي الحكم، كما في إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. إذن النقشواني يريد أن يقول إن تقدم الحكم على علته أرجح من تقدم العلة على الحكم، نظرا لتشوف النفس إلى ما بعد الحكم إذا تقدم الحكم. وإذا تقدمت العلة على الحكم فإن النفس لا تبحث فيما بعد عن علة أخرى، وهنا قد تكتفي النفس وقد تبحث عن علة أخرى، فقد تكون المناسبة قوية بين الحكم والعلة، مثل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هنا تقدم الوصف العلة، علة القطع السرقة، إذن هنا الوصف متقدم على الحكم. فيريد النقشواني أن يقول: لا تنظروا إلى أننا إذا تقدمت العلة فإن هذا من باب الترجيح. لماذا؟ لأنه قد قال: وقد تطلب النفس أي النفس علة غيره، أي علة غير الحكم، كما في إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. اعتراض النقشواني يقول لكم: أنا عندي دليل على ما أقول أن تقدم الوصف لا يكون مرجحا. هذه آية إذا قمتم إلى الصلاة، فهل علة الأمر بالوضوء القيام إلى الصلاة، أم إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة والعلة أنكم محدثون عليكم أن تتوضأوا؟ فهل العلة إذا قمتم إلى الصلاة، أي كلما أردت أن تقوم إلى الصلاة تتوضأ ولو كنت غير محدث؟ أين العلة هنا؟ قال: العلة هنا هي إذا كنت محدثا وليس القيام إلى الصلاة. فهنا قد تقدم الوصف على الحكم فاغسلوا إذا قمتم، هذا هو الوصف وهذا هو العلة، الحكم فاغسلوا، والقيام إلى الصلاة ليس هو العلة لعدم المناسبة. فإذا ما ذكرتموه من تقدم العلة على الحكم يكون راجحا يعترض عليه بهذه الاعتراضات، أن الحكم في تقدمه يدل على التشوف إلى الوصف والبحث عنه بسبب تأخره، بسبب تأخره. ومن ثم ما تقولونه من تقدم العلة على الحكم لا يكون فيه ميزة التشوف للعلة إذا تقدم الحكم على العلة. وهي قد تقدمت العلة أي تقدم الوصف وأنتم لا تقولون بأنه علة، كقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فعندئذ تقولون تقدمت العلة، تقدم الوصف وهو غير مراد، لأن المراد هو أنكم إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، فالأمر بالغسل هو للحدث وليس من أجل القيام للصلاة. قال ورده في الآيات البينات، أي رد قول النقشواني باعتراضه هذا. بأن، ما هو الرد؟ بأن الوصف إذا كان ظاهر المناسبة ركنت النفس تقدم أي الوصف أو تأخر، وإلا لم تركن تقدم أي لم تركن النفس تقدم أو تأخر، إذ لا فرق بين إذا قمتم فاغسلوا واغسلوا إذا قمتم. يعني هنا يريد أن يقدم في الآيات البينات خلاصة لرد قول النقشواني. هذه الخلاصة تقول إن تقدم التعليل يدل على الاهتمام، وهذا الاهتمام يرجح العلة المتقدمة على الحكم على العلة المتأخرة عن الحكم. إذن خبر تقدمت فيه العلة على الحكم يرجح على الخبر الذي تقدم فيه الحكم على العلة. أما ركون النفس الذي علل به النقشواني قوله بأن النفس إذا تقدم الحكم تشوفت إلى معرفة العلة، فذلك يكون أقوى من تقدم العلة على الحكم كما يقول النقشواني، لأن تقدم العلة على الحكم يعني ركون النفس وعدم الاهتمام بطلبها. هذا دليل النقشواني، هذا إذا تقدمت العلة على الحكم. أن تأخر العلة مرجح على تقديمها. ورد ذلك كما رده في الآيات البينات بأن ركون النفس يستفاد من المناسبة ولا يستفاد من التقدم والتأخر، فكل ما عولت عليه أيها الشيخ الجليل النقشواني بأنك تريد أن تعلل الترجيح بركون النفس، ركون النفس مستفاد من قوة المناسبة، فعندما قلنا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فهنا قوة مناسبة بين العقوبة والوصف وهو السرقة، وحيث إذا قمتم فاغسلوا فإنه لا مناسبة، لأن القيام بحد ذاته ليس موجبا للغسل، فقد يكون متوضئا قبل قليل وليس محدثا. إذن ما تفضلت به أيها الإمام النقشواني من الاحتجاج بكون النفس تطمئن وتركن وعدم الركون إنما هو حاصل باعتبار المناسبة وليس باعتبار التقدم والتأخير، ومحل بحثنا هو التقدم والتأخير وليس المناسبة، فالتقدم يعني دليل الاهتمام. ثم قال وما بتوكيد وخوف يعلم، أي ويرجح ما بتوكيد وخوف يعلم، يعني أن الخبر الذي فيه تأكيد مقدم على الخالي من ذلك أي الخالي من التأكيد، كحديث صححه ابن حبان والحاكم على شرط الشيخان هما البخاري ومسلم، وهو أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل، هذا توكيد، مع حديث مسلم الأيم أحق بنفسها من وليها، فإنه لو سلمت دلالته أي حديث مسلم للحنفية على أنها تزوج نفسها كان معارضا، معارضا بماذا؟ وهو حديث أيما امرأة نكحت نفسها، والمشتمل على التأكيد وهو الذي فيه فنكاحها باطل، فنكاحها باطل مقدم عليه، أي على الذي ليس فيه التوكيد، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها. فهذا ليس فيه تأكيد. ما الذي فيه التأكيد؟ الذي فيه فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. إذن يرجح ما فيه التأكيد على ما ليس فيه التأكيد. قد يقول قال: هذا في مسلم وهذا في غير الصحيحين. نقول: نعم، نحن هنا نرجح بين ما فيه التوكيد وما ليس فيه التوكيد، وليس من التوكيد وما هو ثابت في الصحيح. إذن نحن نؤكد أن الترجيح بين الصفة وضدها، لا بين الصفة ومخالفها. فما هو فيه التوكيد يرجح على ما ليس فيه التوكيد، ما هو في صحيح مسلم يرجح على ما ليس في الصحيحين. قال المحشي: ولما لا يكون معنى كون الثيب أحق بنفسها من وليها؟ لأنه لا يزوجها إلا بإذنها الصريح، بخلاف البكر فإن سكوتها كاف، لا سيما وقد قام ما يمنع من الحمل على ما ذكروه، وهو أن الأيم أحق بنفسها من وليها. إذن هناك تفسير أنه لابد أن يأخذ إذنها الصريح، بخلاف البكر فإن سكوتها كاف. إذن الكلام ليس في موضوع عزل الولي، وليس في موضوع أنه لا يوجد ولي، إنما في قول الأيم أحق بنفسها أنه على وليها أن يسمع تصريحها، وليس فيه أن الولي ليس شرطا في صحة النكاح. إذن أحق بنفسها أي أنه لابد أن تصرح، أما البكر فإن سكوتها كاف. وليس في هذا الحديث الأيم أحق بنفسها أن الولي ليس ركنا وليس شرطا. قال: فإن سكوتها كاف، وهي البكر، لا سيما وقد قام ما يمنع من الحمل على ما ذكروه، وهو أنها تزوج نفسها من غير ولي، وهو حديث ابن ماجه والدرقطني: لا تزوج المرأة المرأة، لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، أي تباشر العقد بنفسها بلا ولي. إذن قدم ترجيحا وهو أن ما فيه توكيد فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، على الأيم أحق بنفسها، وأول حديث الأيم أحق بنفسها بأنها لابد أن تصرح، وليس فيه ما يفيد بعدم اشتراط الولي. قال: وكذا يقدم الخبر الذي فيه تهديد أو تخويف على ما ليس كذلك، لإشعار التهديد بتأكيد الأمر، ومثله البرماوي والزركشي بما في البخاري من قول عمار رضي الله تعالى عنه: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فهو مقدم على الأحاديث المرغبة في صوم النفل. ولا يقال هذا من كلام الراوي، فليس ترجيحا بحسب حال المتن، لأن حكمه الرفع. يعني قول عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، هل هذا محمول على أنه اجتهاد من عمار، أم هو محمول على أنه مرفوع إلى رسول الله؟ إذن مرفوع إلى رسول الله، لأن الصحابي لا يقول هذا القول: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، لأن هذا حكمه الرفع. ما معنى حكمه الرفع؟ أي قاله صلى الله عليه وسلم وليس اجتهادا من الصحابي. إذن قد يعترض معترض: ما ذكرتموه فقد عصى أبا القاسم، هذا من كلامي عمار. يقول: لا، هذا ترجيح باعتبار المتن، لأنه محمول على أن حكم هذا القول الذي قاله عمار حكم الرفع، أي قاله صلى الله عليه وسلم، إذ لا يقال من جهة الرأي. من الذي يقول في صيام يوم الشك من جهة الرأي ويقول عصى أبا القاسم؟ إذن لابد أن يكون محمولا على أنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لكن في التمثيل به نظر من جهة أنه تقديم خاص على عام، إلا أن يقال قدم الخاص على العام فيما تعارض فيه قوله يعلم بضم التحتية وبتأكيد وخوف متعلقان به. يعني في هذه العبارة أن قوله وما بتوكيد وخوف يعلم، قلنا إن الجار والمجرور لا بد لهما من متعلق، أي وما يعلم بتوكيد. إذن الجار والمجرور بتوكيد متعلقه يعلم، والتقدير وبخوف، وما بتوكيد وبخوف، وإن كانت الباء يعني حذفت وهي مقدرة، وهي مقدرة. أما قوله لكن في التمثيل به، أي بحديث التوكيد الوارد في قول عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، لكن في التمثيل به نظر، يعني يريد أن يقول إن التمثيل بحديث عمار في باب التعارض والترجيح من باب التوكيد وغير التوكيد فيه نظر. لماذا؟ قال لأنه من تقديم الخاص على العام، وليس من باب تقديم الذي فيه التوكيد على ما ليس فيه التوكيد. فهنا يقول إننا نقدم حديث عمار لأنه خاص بيوم الشك، أما ندب الصوم في النفل في كل العام فهذا عام، فهنا تعارض العام مع الخاص، والخاص هو النهي عن صوم يوم الشك، فيكون هنا أمر تعارض مع النهي، وتوكيد تعارض مع غير المؤكد، وخاص تعارض مع العام، فيصلح هذا المثال لهذه الأحوال الثلاثة. فيريد أن يقول أنه يمكن أن يعترض على تمثيلنا بقول عمار على أنه من باب تعارض الخاص مع العام، حسن، هذا لا إشكال فيه. فأنا لا أقول أنه هنا التوكيد عارض العام في الندب بالصيام، لأنني أنا في موضوع التعارض والترجيح أرجح بين صفتي ومقابلها، ومجرد هذا المقابل لا أرجح ما بين ما هو توكيد في حديث عمار وما هو عام في ندب صوم النافلة، لا أرجح هنا ما بين الأمر والنهي، إنما أنا أتكلم هذا مثال على التوكيد وعدم التوكيد. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.